لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
فيها واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة فإذا الإعراب على قسمين هذا ليس تقليد وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقليد
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا
نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
الله صل على محمد وآل محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد لا زال الكلام في الدرس السابع في إثبات واجب الوجود والكلام تحديدا في برهان الإمكان ووصل بنا الكلام إلى المقدمة الثالثة من مقدمات برهان الإمكان وهو الكلام عن ملاك الاحتياج إلى علة متى يحتاج الشيء إلى علة ومتى لا يحتاج قلنا بوجود أربع نظريات النظرية الأولى هي نظرية الوجوديين وتنص على أن كل موجود يحتاج إلى علة لهذا شكلوا القياس التالي قالوا الله موجود وكل موجود يحتاج إلى علة إذن الله يحتاج إلى علة أجبنا عن هذه النظرية النظرية الثانية هي نظرية الحدوث وتنص على أن الشيء إذا كان حادثا افتقر إلى علة فمناط الاحتياج هو الحدوث والحدوث كون الشيء مسبوقا بعدمه في زمان ويقابلها مناط الاستغناء إذا كان مناط الحدوث إذا كان مناط الاحتياج هو الحدوث إذن مناط الاستغناء عن العلة يكون هو القدم الذي يقابل الحادث بناء على هذه النظرية شكلوا برهانا يطلق عليه برهان الحدوث حاصل هذا البرهان قالوا العالم حادث صغر القياس وكل حادث يحتاج إلى محدث باعتبار أن مناط الاحتياج هو الحدوث فإذا كان العالم حادثا إذن كل حادث يحتاج إلى محدث والمحدث هو الله تبارك وتعالى هذا ما يطلق عليه في كلمات المتكلمين ببرهان الحدوث بناء على نظرية أن مناط الاحتياج هو الحدوث ما الدليل على صحة المقدمة الأولى وهي أن العالم حادث شكلوا قياسا آخر قالوا العالم متغير وكل متغير فهو حادث إذن العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث إذن المحدث هو الله تبارك وتعالى قلنا بأن جمهور الحكماء لم يرتضوا صحة هذه النظرية قالوا بأن مناط الاحتياج إلى علة ليس هو الحدوث بدليل الزمان الزمان ليس حادث زمانا بل هو قديم زمان، لأن الزمان لا يقال مسبوق بعدم في زمان، بمعنى لا يوجد هناك زمان لا يوجد فيه الزمان، عموم الزمان. الزمان قديم، مع أن الزمان يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة، يحتاج إلى علة. هنا قد يقال إذا كان الزمان قديما إذن ما الفرق بينه وبين واجب الوجود؟ نقول الفرق بينهما أن واجب الوجود، التفتوا جيدا للفرق، أن واجب الوجود هو قديم بجميع أقسام القدم، قديم من جميع الجهات، بمعنى من حيث الزمان هو قديم، يعني لم يسبق بعدم في زمان، لا يوجد زمان الله لا يوجد فيه، إذن هو قديم زمانا، وأيضا هو قديم ذاتا. ما معنى قديم ذاتا؟ يعني ذات الواجب تبارك وتعالى لم تسبق بالعدم، لا يقال كانت الذات معدومة ثم وجدت، ذاته أزلية أبدية أي سرمدية، الذات لم تسبق بالعدم ولن تعدم. إذن من حيث الزمان هو قديم، أيضا من حيث الذات هو قديم. لكن إذا جئنا إلى الزمان، الزمان وإن كان قديم زمانا ولكن من حيث الذات هو قديم أو ليس بقديم؟ ليس بقديم. ما معنى ليس بقديم؟ يعني كان الزمان معدوما فلم فوجد بعد ذلك، ذات الزمان متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، الزمان وجوده ليس ضروريا وليس عدمه ضروري، يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد، لكن الله الوجود بالنسبة إليه ضروري. فلهذا الله قديم، ولكن الزمان من حيث الزمان هو قديم، ولكن من حيث الذات هو حادث، لم يكن فكان. ولهذا الإمام علي عليه السلام في الرواية ماذا يقول؟ يقول الدال على قدمه بحدوث، الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده، فاستدل على وجود الله بحدوث الخلق. الخلق حادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث، والمحدث هو الله تبارك وتعالى. فإن قل لما لا تكون المادة هي المحدث هي الموجد، نقول لا يصح أن تكون المادة هي المحدث. لماذا؟ لأن المادة متغير، وكل متغير يحتاج، وكل متغير هو حادث. قلنا المتغير حادث، والمادة محكومة بالتغير، لأن أحكام التغير خاصة بالمادة. إذن النظرية الثانية نظرية الحدوث، النظرية الثالثة نظرية الإمكان، بمعنى أن مناط الاحتياج هو كون الشيء ممكن الوجود، ومعنى أنه ممكن الوجود يعني متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم، المعبر عنه بالإمكان الخاص، ويصطلح عليه بالإمكان الذاتي. لماذا؟ لأننا إذا لاحظنا ذات الإنسان نجد أنها ليست ضرورية الوجود، ليست ضرورية العدم، يعني متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، الذات. ومعنى متساوية النسبة هو الإمكان، فهذا الإمكان ينفك عن الذات أو لازم للذات؟ لازم للذات، فلهذا يعبر عنه بالإمكان الذاتي. يعني لو حللنا ذات المعلول لوجدنا أن جميع الذوات كلها لا تقتضي ضرورة الوجود في حد ذاتها ولا تقتضي ضرورة العدم في حد ذاتها، فهي في مقام ذاتها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، يعني ممكنة، متساوية النسبة يعني ممكنة. ولهذا قالوا الإمكان لازم للذات. النظرية الرابعة هي نظرية صدر المتألهين، أن مناط الاحتياج ليس هو الإمكان بل هو الوجود الفقري. ذكرنا بأن مناط الاحتياج يجب أن يرجع إلى الوجود لا أن يرجع إلى الإمكان، لا بد أن يكون منبع الاحتياج متولد عن الوجود وليس عن الإمكان. هذه هي النظريات التي ذكرناها بالأمس في المقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة، العلل على قسمين، علل حقيقية وعلل غير حقيقية. ما هو الفرق بين العلة الحقيقية وبين العلة غير الحقيقية؟ العلة الحقيقية هي التي يحتاج إليها المعلول حدوثا وبقاء، نظير هذا العالم، هذا العالم يحتاج إلى الله في أصل وجوده ويحتاج إلى الله في بقائه واستمراريته. لاحظ هذا النور، هذا النور يحتاج إلى التيار الكهربائي في أصل وجوده وأيضا في بقائه، إذ لو انقطع التيار الكهربائي يوجد النور أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن النور معلول للمصباح الكهربائي، والمصباح الكهربائي علة لوجود النور في أصل حدوثه وفي بقائه واستمراريته. وعندنا علة غير حقيقية، وهي العلة التي يحتاج إليها المعلول في أصل حدوثها لكن في بقائها تستغني عن المعلول. هذا مثاله ماذا؟ مثاله الخياط. الخياط يحدث الثوب، يوجد الثوب، فالثوب يحتاج إلى الخياط في أصل وجوده، ولكن بقاء الثوب يحتاج إلى الخياط أو لا يحتاج إلى الخياط؟ لا يحتاج إلى الخياط. بعضهم تصور أن الله تبارك وتعالى يحتاج إليه العالم في أصل وجوده لكن في بقائه لا يحتاج إليه، ولهذا قالوا لو جاز العدم على واجب الوجود لما ضر عدمه بقاء العالم. الله تبارك وتعالى هو علة حقيقية يفتقر إليه الممكنات حدوثا وبقاء، كما سوف يأتي البرهان على ذلك لاحقا. إذن هذه المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة من مقدمات برهان الإمكان، عندنا قضيتان. القضية الأولى، كل متغير ومتبدل هو ممكن الوجود. القضية الثانية، ليس كل ممكن محكوم بالتغير والتبدل. ما يهمنا هو القضية الأولى، كل متغير من حال إلى حال، النطفة متغيرة تتبدل تتطور تتمرحل من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظم إلى اللحم إلى الإنسان، الماء متبدل ومتغير، يتبدل من حالة السائلية إلى حالة البخارية مثلا. كل متغير هو ممكن الوجود. لماذا؟ لأن المتغير ما معناه؟ المتغير هو الذي ينتقل من حالة إلى حالة جديدة. فإذا لاحظنا النطفة، النطفة في حد ذاتها متساوية النسبة من حيث كونها علقة وعدم كونها علقة، فتحول النطفة من كونها نطفة إلى علقة تحتاج إلى مرجح، إلى علة. إذن الشيء إذا أراد أن ينتقل من حالة إلى حالة أخرى يحتاج إلى علة. لماذا يحتاج إلى علة؟ لأنه بالنسبة إلى ذلك الشيء هو متساوي نسبة، ومعنى متساوي النسبة أي أنه ممكن. إذن كل متغير هو ممكن. هذه المقدمة الخامسة. المقدمة السادسة والأخيرة في برهان الإمكان، بيان استحالة الدور وبيان استحالة التسلسل. نقرأ ما يتعلق بالعلة والمعلول. قال: العلة والمعلول إذا احتاج موجود إلى موجود آخر وكان لوجوده نوع توقف على الآخر، اصطلح فلسفيا على الموجود المحتاج يعني المتوقف بالمعلول، وعلى الآخر أي المتوقف عليه بالعلة. ولكن العلة يمكن ألا تكون مستغنية بصورة مطلقة، بل هي بدورها محتاجة ومعلولة لموجود آخر. هذا يشير أن الشيء قد يكون علة قد يكون معلول. أنا علة لوجود ابني، ولكني أنا معلول لوجود أبي. فمن جهة أنا علة ومن جهة أنا معلول. أما لو كانت العلة غير محتاجة وليست فيها أي معلولية، ما معنى أي معلولية؟ المعلولية بمعنى الفقر والاحتياج. إن شاء الله يأتينا عندما نذكر برهان الصديقين، عبرنا عنه ببرهان ماذا؟ اللمي. أهم ركيزة يقوم عليها البرهان اللمي ما هي؟ أن المعلولية والاحتياج شيء واحد. نحن في النظرية الرابعة، نظرية الوجود. نظرية صدر المتألهين أن مناط الاحتياج هو الوجود الفقري. تقوم هذه النظرية على أساس ماذا؟ على أساس أن الاحتياج هو نفس المعلولية، لا أن الاحتياج شيء والمعلولية شيء آخر. تارة أقول عندنا جسم عرض عليه بياض، فالجسم شيء والبياض شيء آخر. المعلولية ليست من هذا القبيل نسبتها إلى الاحتياج. المعلولية عين الفقر، عين الاحتياج. ولهذا إذا قال وليست فيها أي معلولية يعني ليست فيها احتياج. إذا لم يكن فيها احتياج يعني غنى مطلق، فستكون علة مطلقة وغير محتاجة بصورة مطلقة. إلى هنا تعرفنا على المصطلح الفلسفي للعلة والمعلول وتعريفهما. وعلينا الآن أن نوضح هذه المقدمة، أن كل ممكن الوجود محتاج إلى علة. ما معنى هذا القانون؟ قال: فمع ملاحظة أن ممكن الوجود لا يوجد بذاته. لماذا لا يوجد بذاته؟ لأن ذاته متساوية نسبة،
متساوية النسبة. إذن الخروج عن حد الاستواء يحتاج إلى مرجح، ذاك المرجح نعنونه بعنوان العلة. السؤال تفت جيدا، المرجح هو من داخل الذات أو من خارج الذات؟ لا بد أن يكون من خارج الذات. يعني إذا لاحظنا ذات الإنسان، ذات الإنسان متساوية النسبة من حيث وجودها وعدمها، يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد. إذا لما كانت ذات الإنسان متساوية النسبة إلى الوجود والعدم تحتاج إلى مرجح للخروج عن الاستواء، هذا المرجح خارجي أو من داخل الذات؟ إذا قلت من داخل الذات المرجح، إذن هذا خلف أنها متساوية نسبة. أساسا هي متساوية النسبة من جميع الجهات. إذا قلت بأن المرجح من داخل الذات، إذن هذا لم تكن متساوية، ونحن فرضنا أنها متساوية. إذن لابد أن يكون المرجح من خارج الذات، وهذا معنى استحالة أن يكون الشيء علة لنفسه. لا يكون الشيء علة لنفسه. إذن المادي الذي يقول بأن المادة أوجدت نفسها هذا باطل، الشيء لا يوجد نفسه. قال فلا بد أن يكون وجوده منوطا بتحقق موجود أو موجودات أخر غير الذات، لأن الذات متساوية ومتوقف عليها، لأن هذه القضية التالية بديهية، إن كل محمول نسب لموضوع ما، إذا نسب الوجود إلى الإنسان مثلا أو نسب الوجود إلى الله، فإما أن يثبت المحمول للموضوع بالذات. ما معنى بالذات؟ يعني من دون الحاجة إلى العلة، يعني وضع الذات تكفي، وهذا كنسبة الوجود إلى الله تبارك وتعالى. أو أن ثبوت المحمول للموضوع بسبب أمر آخر، يعني بسبب المرجح أي بالغير. فمثلا كل شيء إما مضيء بذاته، النور مضيء بذاته، يستحيل أن يسلب النورانية عن النور، يستحيل أن يسلب الناطقية عن الإنسان. يمكن أن يسلب الناطق عن الإنسان؟ يمكن أن ينفك الناطق عن الإنسان؟ خب لا يمكن. أساسا لو انفكت الناطقية عن الإنسان بقي الإنسان أو انعدم الإنسان؟ انعدم الإنسان. الذاتي لا يسلب عن الذات. يمكن أن نسلب الجهات الثلاث الطول والعرض والارتفاع عن الجسم؟ أساسا لو خلى الجسم عن طول وعرض وارتفاع يبقى جسم أو ينعدم الجسم؟ ينعدم الجسم، لا يبقى جسم. ولكن الوجود بالنسبة إلى الإنسان يمكن أن يسلب أو لا يمكن؟ يمكن أن يسلب. صحة سلب الوجود عن الإنسان يكشف أن الوجود بالنسبة للإنسان ليس واجب. لهذا الفلاسفة وضعوا علامة أمارة على الواجبية والإمكانية. ماذا قالوا؟ قالوا انظر هل يصح السلب أو لا يصح السلب، سلب المحمول عن الموضوع. مثلا إذا جئت إلى الإنسان، هل يصح أن يسلب عنه الناطق؟ الناطقية العاقلية تسلب عن الإنسان، إذا سلبت عن الإنسان يعني الناطقية ليست واجبة. إذن بما أن الناطقية يستحيل أن تسلب عن الناطقية، إذن الناطقية بالنسبة إلى الإنسان واجبة، يعني لا تنفك، وليست بمعنى أنها لا تحتاج إلى علتين. الناطقية تحتاج إلى علة، ولكن التفت جيدا، لا تحتاج إلى علة غير علة الإنسانية. يعني الله تبارك وتعالى عندما أوجد الإنسان بوجود الإنسان إن وجد الناطق، لكن الله تبارك وتعالى بوجود الإنسان إن وجد الشاعر أو يحتاج الشاعر إلى علة أخرى. إذن إذا قلنا الإنسان شاعر، كم علة نحتاج؟ نحتاج إلى علتين، علة وجود الإنسان وعلة وجود شاعرية. أما إذا قلنا الإنسان ناطق نحتاج إلى علة أو إلى علتين؟ إلا واحدة. علة وجود الإنسان هي علة وجود الناطقية، علة وجود النور هي علة وجود الإضاءة. وهذا معنى علة وجود المشمش هو علة وجود المشمشية، وهذا ما يعبر عنه بالجعل البسيط، نحتاج إلى جعل واحد فقط. أما الجعل المركب يحتاج إلى علتين. قال: كل شيء إما مضيء بذاته، وإما أن يكون ضياءه بواسطة شيء آخر هو النور. وكل جسم إما دسم بذاته، وهو ما نعبر عنه بممكن الوجود بالذات، وإما أن تكون الدسوم عرضت عليه بواسطة شيء آخر هو الدهن. أما إذا لم يكن الشيء في ذاته مضيئا أو دسما، ولا أن الدسوم أو الضياء عرضتا عليه بواسطة أمر آخر، فيستحيل أن يكون هذا الشيء مضيئا أو دسما. إذن فثبوت الوجود للموضوع إما أن يكون بالذات، يعني من دون الحاجة إلى الغير، وإما بالغير. فإذا لم يكن ثبوت الوجود للموضوع بالذات فلا بد أن يكون بالغير. وعلى ضوء ذلك فكل ممكن الوجود كالإنسان الذي لا يتصف بالوجود بذاته لا بد أن يوجد بموجود آخر. ما معنى لا يتصف بالوجود بذاته؟ ما معنى هذا؟ يعني وضع الذات لا تكفي في اتصافه بالوجود، لأن الذات في مرحلة الذات خالية عن الوجود وعن لا موجودة ولا معدومة، متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، لا بد أن يوجد بموجود آخر يكون معلولا له. هذه هي القاعدة العقلية المسلمة، كل ممكن الوجود هو محتاج إلى علة. إذن الشيخ هنا كل ممكن يذهب إلى أي نظرية من نظريات الاحتياج؟ النظرية الثالثة، مناط الاحتياج هو الإمكان. هذا الإمكان عبروا عنه بالإمكان الخاص، عبروا عنه بالإمكان الذاتي. لماذا إمكان ذاتي؟ لأن هذا الإمكان لازم للذات لا ينفك عن الذات. ولكن البعض توهم أن مدلول قانون العلية، يعني مناط الاحتياج، هو النظرية الأولى، نظرية الوجود. قال: كل موجود يحتاج إلى علة. وعلى هذا الأساس اعترضوا بأنه لا بد أن تكون هناك علة لله تعالى، غافلين. لهذا شكلوا القياس الاقتراني: الله موجود وكل موجود يحتاج إلى علة، إذن الله يحتاج إلى علة. قال: غافلين. ما هو الجواب؟ الفرق بين الخروج التخصيصي والخروج التخصصي. غافلين عن أن موضوع قانون العلية، حتى لا يقول لا أحدكم يأتي يقول ذكر الشيخ نظريات متعددة، نقول انظروا هنا الشيخ المصباح كيف يذكر هذه النظريات. قال: غافلين عن أن موضوع قانون العلية ليس هو الموجود بصورة مطلقة، بل موضوع هذا القانون هو ممكن الوجود والمعلول، والله تبارك وتعالى واجب الوجود، يعني ليس معلولا، ليس ممكن الوجود، فهو غني عن العلة. فإن قلت هذا تخصيص في الأحكام العقلية قلنا هذا خروج تخصصي. أي أن كل موجود مرتبط، أي أن كل موجود مرتبط ومحتاج هو المفتقر إلى علة، لا كل موجود. المقدمة الأخيرة عنونها باستحالة تسلسل العلل. برهان الإمكان يعتمد على بطلان القول بالدور وبطلان القول بالتسلسل. فالكلام في جهتين، الجهة الأولى ما هو الدور وما الدليل على بطلانه، الجهة الثانية ما هو التسلسل وما الدليل على بطلانه. الدور له تعريفان. التعريف الأول، ما يتوقف، أو قل توقف الشيء على ما يتوقف عليه من تلك الجهة، هذا هو الدور. مثلا أقول هكذا، وجود ألف يتوقف على باء، والمفروض أن باء أيضا يتوقف وجودها على وجود ألف، فتوقف وجود ألف على ما يتوقف عليه، والذي يتوقف عليه وجود ألف هو باء. توقف الشيء أي ألف على ما يتوقف عليه وهو باء، من حيثية واحدة. لماذا؟ لأنه لو توقف الشيء على شيء آخر من حيثيتين هذا ليس محال. مثلا قيامي يتوقف عليك وقعودك يتوقف علي، هنا توجد حيثيتان، قيام وقعود، هذا ليس دورا محالا. خروجي إلى الصف يتوقف على وجودك في الصف، ووجودك في البيت يتوقف على بقائي في الصف. مثلا هنا لا يوجد دور، الحيثيات مختلفة. أما إذا قلنا وجودي يتوقف على وجودك، وجودك على وجودي، هذا دور. التعريف الثاني أن الدور هو توقف الشيء على نفسه، يقال وجود ألف يتوقف على وجود باء، ووجود باء يتوقف على وجود ألف، إذن يتوقف وجود ألف على وجود ألف، يتوقف الشيء على نفسه. أنا لن أوجد إلا إذا وجدت أنت، وأنت لن توجد إلا إذا أنا وجدت، إذن وجودي يتوقف على نفسي، على وجودي، لأنني أنا لن أوجد إلا إذا أوجدتك. خب أنت، أنا لا أوجد إلا إذا أنت أوجدتني، إذن وجودي متوقف على أن أوجدك أولا حتى توجدني ثانيا، وهذا معنى توقف الشيء على نفسه. ما الفرق بين التعريفين؟ التعريف الأول ينظر إلى مقدمات الدور، التعريف الثاني ينظر إلى نتيجة الدور. نتيجة توقف الشيء على ما يتوقف عليه، نتيجة ذلك توقف الشيء على نفسه. ما هو الدليل على استحالة الدور؟ قال لأن مآله إلى اجتماع النقيضين. كيف؟ تفت جيدا، إذا قلت وجود ألف يتوقف على وجود باء، أيهما متقدم أيهما متأخر؟ وجود ألف يتوقف على وجود باء، إذن باء متقدم، جيم متأخر، ووجود باء يتوقف على وجود ألف، إذن باء متأخر ألف متقدم. لازم أن يكون ألف متقدم ومتأخر، ولازم أن يكون باء متقدم ومتأخر. إذا كان ألف متقدم ومتأخر يعني متقدم غير متقدم، وباء متأخر غير متأخر، ومتقدم غير متقدم، متأخر غير متأخر، جمع بين نقيضا. إذن استحالة الدور بديهية لأن مآلها إلى الجمع بين نقيضين. أو قل الدور محال لأن لازمه أن يوجد الشيء قبل وجوده. ألف يوجد قبل أن يوجد، لأن ألف يتوقف على باء، والمفروض أن باء تتوقف على ألف، فباء لن تكون موجودة إلا بألف، وألف لن تكون موجودة إلا بباء. إذن يوجد شيء أو لا يوجد؟ لن يوجد لا ألف ولا باء، هذا الدور. وأما التسلسل، التسلسل هو ترتب سلسلة من العلل والمعاليل إلى ما لا نهاية. يقال وجود ألف يتوقف على وجود باء، وجود باء يتوقف على وجود جيم، وجود جيم يتوقف على وجود دال، وجود دال يتوقف على ها إلى ما لا نهاية. هذا معنى التسلسل. أهم شرط من شروط التسلسل أن تكون العلاقة بين أطراف السلسلة علاقة العلة بالمعلول، يعني أن يكون الأول معلول للثاني، والثاني معلول للثالث، والثالث للرابع، والرابع للعاشر، والعاشر للمئة، إلى ما لا نهاية. ولهذا قالوا التسلسل يعني ترتب علل ومعاليل إلى ما لا نهاية. خب ما الدليل على بطلان التسلسل؟ ذكروا عشرات الأدلة لبطلان التسلسل، منها برهان التطبيق، منها برهان الأسد، ولكن السيد العلامة لعله هو أول من التفت إلى هذه النقطة، أن بطلان التسلسل بديهي. كيف؟ أساساً لازم القول بالتسلسل إنكار مبدأ الواقعية، لا نحتاج إلى أن نأتي ببرهان نظري كما فعل القول. التفت جيداً، لو جئنا إلى أول موجود من الموجودات الخارجية فليكن ألف، ألف وجوده يتوقف على باء، بمعنى أنه لن يوجد ألف إلا إذا وجد باء، ولن يوجد باء إلا إذا وجد جيم، ولن يوجد جيم إلا إذا وجد دال، ولن يوجد دال إلا إذا وجد هاء، إلى ما لا نهاية. إذن ألف أول موجود يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. وإذا قلنا لن يوجد ألف في الخارج، إذن هذا إنكار لمبدأ الواقعية، يعني مآله إلى الصفصطة، يعني لا يوجد شيء في الخارج. وقلنا نحن بأن القضية الحاسمة بين الإلهي وبين الصفصطائي ماذا؟ مبدأ الواقعية، لا بد من أن نحسم مبدأ الواقعية. إذن القول بالتسلسل يترتب عليه إنكار مبدأ الواقعية، ولهذا مآل القول بالتسلسل إلى الصفصطة، يعني إنكار الواقع. بأي تقريب؟ التفت جيدا، إذا قلنا بأن الموجود الأول يتوقف وجوده على الثاني، والثاني على الثالث، والثالث على الرابع، إلى ما لا نهاية، إذن الأول يوجد أو لا يوجد؟ لن يوجد. وإذا قلت ما هو المحذور؟ فليكن لا يوجد عندنا وجود متحقق فعل، قلنا هذا مآله إلى هذا. أقرب برهان وأدق برهان يثبت لنا بطلان هذا بتقريب آخر، لو صار سباق وقلنا نريد أن نبدأ بالسباق، قال الأول المتسابق الأول لن أتحرك إلا إذا تحرك الثاني، والثاني قال لن أتحرك إلا إذا تحرك الثالث، والثالث إلا إذا تحرك الرابع، وهكذا إلى ما لا نهاية. يتحقق السباق أو لا يتحقق؟ لن يتحقق السباق. لاحظ ماذا قال. والمقدمة الأخيرة التي استخدمت في هذا البرهان هي أن سلسلة العلل لا بد أن تنتهي إلى موجود لا يكون في نفسه معلولا. لا بد أن تقف السلسلة عند موجود هو علة لا توجد علة فوقه. وكما يصطلحون علي بأن تسلسل العلل إلى ما لا نهاية محال، وعلى ضوء ذلك يثبت وجود واجب الوجود، وأنه العلة الأولى الموجودة بذاتها ولا يحتاج في وجوده إلى موجود آخر، وقد أقام الفلاسفة براهين وأدلة عديدة لإبطال التسلسل. ولكن في الواقع إن بطلان التسلسل في مجال العلل أقرب إلى بل هو بديهي، ويدركه الإنسان بأدنى تأمل، أي بملاحظة أن وجود المعلول محتاج إلى العلة ومشروط بوجودها. فإذا افترضنا أن هذه المعلولية والمشروطية عامة وشاملة فيلزم ألا يتحقق أي موجود، وهذا لازمه القول بالسفسطة وإنكار الواقع. وذلك لأنه لا يعقل افتراض وجود سلسلة من الموجودات المترابطة. مترابطة بأي نحو؟ بنحو العلة والمعلول، بدون وجود موجود آخر يمثل طرف ارتباطها. كما لو فرضنا أن هناك فريقا لسباق الركض قد وقف أعضاؤه جميعا على خط الانطلاق متأهبين للركض، ولكن كل واحد قد قرر في نفسه أن لا يبدأ بالركض إلا إذا بدأ صاحبه. فلو كان هذا القرار شاملا للجميع فسوف لن يبدأ أي منهم، يعني لن يتحقق ركضهم ولن يتحقق الركض إطلاقا. وكذلك إذا كان وجود كل موجود مشروطا بتحقق الموجود الآخر فسوف لن يوجد أي موجود أبدا، وهذا مآله إلى إنكار الواقع. إذن فتحقق وجود الموجودات الخارجية دليل على وجود موجود غير محتاج وغير مشروط. لا بد أن تقف السلسلة عند علة لا علة لها. هذه هي تمام مقدمات برهان الإمكان. إذا اتضحت هذه المقدمات نأتي إلى صياغة برهان الإمكان، ويمكن لنا أن نصوغ برهان الإمكان على النحو التالي. تفتوا جيدا، أن يقال هكذا: يقال الموجود المتحقق خارجا، وهذه القضية مسلمة عند الإلهي وعند المادي. الإلهي يسلم أن هناك موجودا متحققا في الخارج، والمادي أيضا يعترف لأنهما اشتركا في الانطلاق من مبدأ الواقعية. نقول هذا الموجود المتحقق خارجا لا يخلو عن فرضين: إما أن يكون واجب الوجود بذاته، أو أن يكون ممكن الوجود. يوجد شق ثالث؟ إن قلت الممتنع قلنا في الخارج لا يوجد الممتنع. إذا قلتم هذا المتحقق خارجا هو واجب الوجود بذاته، ثبت المطلوب، وهو إثبات مبدأ واجب الوجود. وإن قلتم بأن هذا الموجود المتحقق خارجا هو ممكن الوجود، قلنا بما أنه ممكن إذن يحتاج إلى علة. لماذا؟ لأن مناط الاحتياج هو الإمكان. إذن بما أنه ممكن، إذن كل ممكن يحتاج إلى علة. هنا السؤال، من أوجد هذا الممكن؟ من أوجده؟ هنا يوجد احتمالان، إما أن يقال الذي أوجده هو واجب الوجود بالذات، إذن ثبت المطلوب، ثبت المطلوب. وإن كان الذي أوجده هو ممكن الوجود ولا شق ثالث، جيد، نقول هذا الممكن الوجود لا يخلو، إما أن يكون نفسه أو ممكن آخر أو غيره. إذا كان ممكن الوجود ألف، أوجده ممكن وجود نفسه يعني ألف، هذا معنى أن الشيء أوجده وهذا دور. وجود ألف يتوقف على نفسه. وإن قلتم أوجده ممكن آخر فليكن باء، نقول هذا الممكن بما أنه ممكن يحتاج إلى علة، لأن مناط الاحتياج هو الإمكان، وكل ممكن يحتاج إلى علة. باء من أوجده؟ إن قلتم واجب الوجود ثبت المطلوب، قلتم أوجده ممكن، نسألكم ما هو هذا الممكن الذي أوجد باء؟ إن قلتم ألف لزمت دور، لأن ألف يتوقف على باء وباء على ألف. إن قلتم جيم نقول جيم إما واجب وإما ممكن فيلزم التسلسل، والدور باطل والتسلسل باطل. إذن فثبت أن الموجود المتحقق خارجا يجب أن يكون هو إما واجب الوجود أو ينتهي إلى واجب الوجود، إما أن يكون واجب الوجود بالذات أو لا بد أن ينتهي إلى واجب الوجود. إذن لاحظوا، انطلقنا من مبدأ الواقعية لنثبت أن هذا الواقع إما هو الواجب أو لا بد أن ينتهي إلى مبدأ واجب الوجود. هذا هو ما يعبر عنه ببرهان الإمكان. التفت جيدا للدليل. قال توضيح البرهان، نأتي أولا إلى صياغة البرهان. إن الموجود بحسب الافتراض العقلي إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود، ولا يخرج أي موجود عقلا عن أحد هذين الفرضين، ولا يمكن أن نعتبر كل الموجودات ممكنة الوجود. لماذا؟ وذلك لأن ممكن الوجود محتاج للعلة، وإذا كانت كل العلل ممكنة الوجود واحتاجت بدورها إلى علة أخرى لم يوجد أي موجود، يعني يلزم التسلسل، أي أن تسلسل العلل محال، فلا بد إذن من أن تنتهي سلسلة العلل إلى موجود غير معلول لموجود آخر، أي أنه واجب الوجود. وهذا البرهان أيسر البراهين الفلسفية، وجدت أنه لم نحتاج إلا فقط إلى 6 مقدمة لإثبات وجود الله، وهو مؤلف من عدة مقدمات عقلية بحتة. هذه الخصوصية الأولى من خصوصيات برهان الإمكان، ولا يحتاج لأي مقدمة حسية وتجريبية، بخلاف برهان الحدوث، بخلاف برهان النظم. ولكن بما أن هذا البرهان قد استخدم في بعض المفاهيم والمصطلحات الفلسفية، لذلك يلزم علينا توضيح هذه المصطلحات، وقد أوضحناها. نأتي إلى توضيح البرهان. والآن وعلى ضوء المقدمات المذكورة نعود مرة أخرى لنوضح هذا البرهان. نقول كل شيء يمكن أن نعتبره موجودا لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون وجوده ضروريا يعني يوجد بذاته يعني واجب كما يصطلح عليه بواجب الوجود، وإما أن وجوده ليس ضروريا بل متعلق بموجود آخر وكما يصطلح عليه ممكن الوجود. ومن البديهي أنه لو كان تحقق الشيء محالا فلا يمكن أن يوجد إطلاقا، يعني الممتنع لا يوجد ولا يمكن أن نعتبره موجودا أبدا. إذن فكل موجود إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود ولا شق ثالث. وإذا تأملنا بدقة في مفهوم ممكن الوجود لاتضح لنا أن الشيء الذي يكون مصداقا لهذا المفهوم أي مفهوم ممكن الوجود لا بد أن يكون معلولا. لماذا لا بد أن يكون معلولا؟ لأنه ممكن الوجود ومناط الاحتياج هو الإمكان. إذا دقق صياغتي كانت على اللوح يوجد بينها وبين صياغة الكتاب فرق دقيق جدا، من يستكشفه؟ يبقى له وقت، احنا اختصارا للوقت نجيب. لاحظ الشيخ المصباح انطلق من بداية البرهان، بداية الخطوة الأولى في برهان الإمكان انطلق من أي مقدمة؟ قال انطلق من ممكن الوجود. قال ولو تأملنا بدقة في مفهوم ممكن الوجود لاتضح أن الذي يكون مصداقا لهذا المفهوم لا بد أن يكون، إذن انطلق من المعلول للوصول إلى العلة. فهذا الطريق ماذا عبرنا عنه؟ طريق الإني، الانتقال من المعلول إلى العلة. أنا في الذي أوضحته على اللوح انطلقت من المعلول أو قلت هناك موجود متحقق في الخارج؟ هناك موجود، لم أقل هو علة أو انطلقت من مبدأ الواقعية، هناك واقع متحقق في الخارج، الآن علة معلول لا يهمنا. نقول هذا الواقع إما أن يكون واجب الوجود أو ينتهي إلى واجب الوجود. أنا لم أقل الخاء الذي في الواقع معلول ممكن فيحتاج إلى علة ولا بد أن تنتهي العلة إلى واجب الوجود. ما اتضح من الفرق؟ في البيان الأول قلت لكم هناك واقع متحقق في الخارج إما أن يكون واجب أو هو ينتهي إلى الواجب. أما هنا الشيخ المصباح انطلق قال هذا ممكن والممكن يحتاج إلى واجب إلى علة. قد تقول جيد هذا فرق، لكن ماذا يترتب علي؟ يترتب علي أنا انتقلت من المعلول أو لم أنتقل من المعلول، نظرت إلى المعلول أو لم أنظر إلى المعلول، لم أنظر إلى المعلول. فهذا بيان آخر الذي على الله غير البيان الذي موجود في الكتاب. بعدين ما كملنا هذا البيان إن شاء الله مفتاح لطريق البرهان، برهان الصديقين، غدا إن شاء الله نوضحه. قال لأن الموجود الذي لا يوجد بذاته لا بد أن يوجد بواسطة موجود آخر، كما أن كل وصف لا يثبت بالذات لا بد أن يكون ثبوته بالغير. وصف البياض لا يثبت بالذات للجسم، إنما يحتاج البياض إلى علة لثبوته للجسم، وهذا هو مدلول مبدأ العلية يعني قانون العلية كل ممكن. وأن كل موجود مرتبط وممكن الوجود هو محتاج إلى العلة، لا أن كل موجود محتاج إلى علة حتى يقال الله محتاج إلى علة أو يقال أن الإيمان بإله لا علة له، هدم لقانون العلية. ومن جانب آخر لو كان كل موجود ممكن الوجود ومحتاج إلى علة ومحتاجا إلى علة لما وجد أي موجود، لأنه لازمه التسلسل بعد. وهذا نظير ما ذكرناه من أن كل فرد من أفراد الفريق لو علق عزمه على الراكب على ابتداء الآخر وانطلاقه، فإنه في هذه الحالة سوف لن يتحقق أي ركض على الإطلاق. إذن فوجود الموجودات الخارجية باعتبار أنها معلولة دليل على وجود واجب الوجود. إذن شيخنا لخص لنا برهان الإمكان، خصائص برهان الإمكان، نقول في 4 خصائص سريعة. الخصوصية الأولى أن جميع المقدمات التي استعملناها واستخدمناها في برهان الإمكان جميعها مقدمات فلسفية، لا توجد ولا مقدمة حسية، خلافا لبرهان النظم، خلافا لبرهان دلالة الأثر على المؤثر. الخصوصية الثانية أن هذا البرهان أثبت لنا فقط مبدأ واجب الوجود، لكن أثبت أنه واحد لم يثبت أنه واحد، صفاته أثبتها لم يثبتها، أثبت أن هناك مبدأ واجب الوجود. الخصوصية الثالثة أنه انتقل من المعلول إلى العلة، فيكون الطريق لميا أو إنيا، لإنيا. الخصوصية الرابعة هو ما يأتي الحديث عليها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.